إنما هي ضرورة لجميع الفئات على مدى التاريخ يجب أن نستوعبها جيدا. وقد علمنا منذرا بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يصح هذه الأمة إلا بما روى به أولها. ولغة الحوار التي كانت بين المسلمين والكفر هي التي يجب أن تكون الآن بين المسلمين والأمريكان، بين المسلمين والروس، بين المسلمين والإسرائيل أو اليهود فتعالى بنا نفس وصفات أخرى نتعلم منها دروسا وعبرة. تحدثنا فيما سبق عن استعداد الفرس جيوشهم وتحرك تلك الجيوش وانهم اوشكوا ان يقتربوا من المسلمين اي مواجهه في المكان لاضطراب زمان المعركه. وراينا ان ملك الفرس دعا الى ارسال وفد من المسلمين للملاقات، فما عرفنا ايضا ان معرض المعركه من قبل الفرس كان المدعو رفض الارمنيه، والذي وقع الاختيار عليه من قبل الممن المدعو يجب الزرقاء، والذي كان اميرا على خلفائه كما تولى الامر الثالث عشر سنوات حتى عاد الملك الى ال ثلاثه. ورسل هذا هو الذي وقع فكره الهجوم المبارك وبدأهم على طول المسلمة من المدينة، فحرق بهاتين البلاد والسواد على الدورة بالمسلمين، وبعث ثلاثة جنود هزمها أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فوجه أهلا جادويه ومنعه كل من بلاد الناس الممكنة، فكشف المجوس اول واخر معركه له مع المسلمين اعلنها قبل القناتين. وكان ذلك قد جاءت لرسل قبل وجود ابي حذيفه، ولكن مع انتصاره في يوم الجمعه نقض اهل ذلك العهد الذي اخذته لرسل. ثم نقطع المسلم رحمه الله ورضي الله عنه بالمجوس في البويضه وسلم غاراته على انحاء العراق، فطلب رسل وكل رجال من بوران ان تدلهما على نساء ال كسرى، وبحث حتى وجد يزدجر مختبئا عند اقوامه، فنصباه ملكا على البرج، وعاد رسل يوجه الجلوس ضد المسلم. في الوقت الذي كان سعد رضي الله عنه مقيما بالمسلمين في القادسين يبعث السرايا فكل الغارات هنا وهناك تتلاشى هدفين، الهدف الاول هو الإعادة والتمويل لجيش المسلمين في البلاد، والثاني هو جلب ما يسمى بحروب الاستنزاف على الكفر، يريد منهم ان يخرجوا اليه، فما دام الكفر يطالبون بالخروج او عدم الخروج ويريدون الاستبطاء ولم يخرجوا بالرادسية بل يجبرهم سحب على ذلك بطريقة الهجوم والغراء المسماة بحروب السنجاب. ولا شك أن موقوف المسلمين بالرادسية وحسب تجاوزها إلى ما بعدها المزيد في العراق قد استوقف نصر الكفر. لا سيما وليس هذا بحث المسلمين فيما سبق من معارك وحملات، انما كانوا يترددون ويواجهون ويخوضون المعارك في اي مكان لها، غير ان الكفر لم يصلوا الى خطة المسلمين الجديدة والتي رسمها امير المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسلم ابن حارثة رضي الله عنه. في معركة مرتقبة تكون حاسمة وتكون فاصلة، فلما نزلت الفرس لذلك لم يعمد على ثلاث هذا الخطر. ولا شك ايضا ان الغارات التي كان يكونها سعد رضي الله عنه كانت تشتد مضغطا شديدا على ماديات اليهود وعلى معنوياته ايضا، فكلها كانت لصالح المسلمين. فقد وجد اهل الثواب نحن القرى والبلاد الذي على الاطراف ما مدينة الامبراطورية الفرس جيش من هذه الهجمات، وأرسلوا إلى الملك يزدجر ابن شهريار وجاءوا إليه بالشكوى وأرسلوا إليه يطلبون الغوث والنصرة قبل أن يداهمهم المسلمون والذين ذهبوا بالزواج والأطعمة ونحوها. وبالذات فهذا الأرض استنجاب ثمرته وأكثر ضغطها المادي والنفسي على المواطنين الذي ترتب عليه إصرار الملك كرمانا بخروج رسله لملاقاة المسلمين، وأرسل يزدجر إلى رسله فدخل عليه فقال له إني أريد أن أوجهك في هذا الوجه أعني بملاقاة المسلمين، وإنما يعد للأمور على قدرها، وأنت رجل أهل ذلك الجوهر وقد ترى ما جاء على ذلك من أمر لم يأته مثله منذ ولي آل أرشدين. ولم يكن رسول يرحب بهذه المهمة الثقيلة على نفسه، غير أنه رأى الاستياذة أن يتظاهر بالقبول وأثنى على الملك لاختياره وثقته فيه على أمل أن يجد من هذا الأمر مخرجا. فقال الملك قد أحب أن أنظر فيما لديك لأعرف ما عندك، فضفني العرب وكأنهم منذ دخلوا الرادسية وقسمي العجل وما يلقونه منهم. فقال رستم صفة ذئاب صادفت ذرة من الرئاب فأفسدت، ومسلمون الرئاب وجدوا فرصة من الغنم فانقضوا عليه. قال الرجل ليس كذلك، إني إنما سألتك رجاء أن تعرض صفتهم فأطوليك لتعمل على قدر ذلك، فلم تفرق الأفهام عنه. ثم ضرب له مثالا سهلا ورسم أنه لا بد من ملاقاة القوم ملاقاة المسلمين بكل صفات أهل ذلك وإمكانياتها لمعركة فاصلة واحدة. ف فخلقه رستم في الرحى. ولكن يعني قال له رستم لا تأتيهم بطير قوات لا وإنسانياتنا، إنما نخرج طائفة من طائفة. إن هزمت طائفة جاءت الطائفة الأخرى تحاول أن تنتصر وأن تعوض ما فات. لكن الملك أصر على أن تخرج فارس بكل جنودها وقواتها وإمكاناتها. وبالضبط كان رأي الملك أمضى أو هو صاحب القبول والنفاة. وخرج رستم من المدائن فضرب الكرز بسافر وصارت رسل رسل تترصد بينه وبين الملك ليرى موضعا لاحسابه من هذه المهمه. وتحدث رسل على المضي ورجعت عيون السعر التي ارسلها الى العيره بهذه الاخبار ان الفرصه تتحرك ونزل السعر فتكتب بها الى عمر رضي الله عنه. وتلفت واضحا ان رسل قرب من ذلك جيش العزم كان مجندا مكرها. كان كل مجندين من الجند معه فليس فيهم احد الا وهو كاره لهذا الخروج. بينما لم يكن في جيش المسلمين مكره واحد. أضف إلى ذلك أن الهجوم والتكاتم والخوف قد نفس على رسل قلبه مع أنه رجل فارس في السياسة والعمل. والدرس الذي يأخذه من هذا لو كانت الدول تجنب جنودها تجنيدا إجباريا في جميع أنحاء العالم في مختلف الحصول ولا رقابة فإننا نرى أنه من أبحث الخطأ أن يجنب هذا القرض العام على كل منه وحضره. وإذا ما ابتلينا به في العرف الحربي اليوم أن من أحد قال أن يتنحى عن منصبه إذا لم يكن مقتنعا بسمعاته أو لقدرتها أو مسلوب حكومته معه، وأنه لا يجوز حينئذ إكراه والضغط عليه لإرضائه على قبول ما لا يقبل. ثم ماذا؟ دعوة الفرس إلى الإسلام قبل بدء المعركة. إن ذلك الأمر عمر رضي الله عنه جمع سعد نفر له أصل وحياة وآراء واجتهاد ليكون وفدا إلى بلد الجزر كما كان لهم مهارة ومرض مع بلاد الرأس وحسن القصد وجعله 14 رجلا ليكونوا دعاة للملك ومنعا وليكونوا حجة عليه أمام الله عز وجل وتزويدا لتعاليم الإسلام التي تأمرنا بالدعوة قبل البدء في القتال. وقد عرف سعد أن يكون الوقت منتصرا على أعلى درجات الكفاية لما فيه البلد. ونلاحظ أنه بالإضافة إلى الميزان الشخصي الذي تجعل لكل واحد في الوقت وزنه الذاتي فقد كان فيهم من عاقل الفرس وعرفهم وقرر حياتهم ومرس حروب العراق في الحملات السابقة ضد الفرس. وفيهم من وقف في الجاهلية على ملوك الفرس وفيهم من يعرف اللغه الفارسيه ثم انتهم جميعا يجمعون بالاضافه الى الرب والذكر وحسن الحديث انه كان لون هذا ومنظر وبصره في الجسم. فسعد رضي الله عنه عندما اختار هذا الوقت اختاره بطريقه راح فيه الكذب التمليك والكذب الطبي وكذب الهيئه ايضا. فكان الوفد قمه الاختيار. انها دروس من التاريخ تعلمناها منهما روحي ومنهما ما لم يراها الامي. ماذا كانت مهمه ذلك الوضع؟ لما حضر رسل بجابات خارج المدائن على طريق الحيره كتب سعد رضي الله عنه الى عمر لأن رؤكم الأكبر أكثره بثارات دون المدائن وزحف إلينا في الخيول والبيوت وزهاء ثالث يعني بكثرتهم ومنظرهم وليس شيء أهم إليك ولا أنا له أكثر ذكرا مني لما أحببت أن أكون عليه أن أكون عليه. ونستعين بالله ونتوكل عليه وقد بعثت إليهم فلانا وفلانا وذكرهم وهم كما وصفهم ووصفهم لعمر رضي الله عنه. خرج الوفد من القادسية على الغيب وأميرهم النعمان ابن مطرم ومروا في طريقهم على معجل رشده وجاوزوه حتى عبروا رجله فقدموا الأمير الحج الملكي من المجال وانتهوا الى باب ايوان يزدجر فوقفوا على قيول عربات غير مسرحه ونظرهم جمال وقفوا بقيولهم وجنبوها بجوارهم والقيول لها صهار واستاذنوا للدخول فتركوا على الباب. أول حركة عمل الملك تركهم على الباب حتى بعث يستجر إلى مزارعه ووجوه أرضه يستجيرهم فيما يصنع مع وفد المسلمين. وانتشر بين أهل المدائن أن وفدا من المسلمين جاء لمقابلة الملك فاجتمع الناس حوله في جمهرة كبيرة تمثل مظاهرة عظيمة ينظرون إلى المسلمين والمسلمون ببساطتهم عليهم مقطعات وطرق يعني كساء رقيق الحال فيه النهاية والغرفة كساء أبيض مربع فيه صغر كانت البدو والأعراق وفي أيديهم خيار انتقاء وفي أرجلهم النعال. سألوا بنت كيسان الضدية من بعض الشدايا القادسية ممن حكم إسلامها بعد ذلك وحضر ذلك اليوم وشاهدة الوفد الذي قدم على الملك تقول اجتمع إليهم الناس ينظرون إليهم فلم أضع عشرة فقط وكان 14 لكنها تخيلتهم 10 فلم أضع عشرة فقط يعلمون في الهيئة بألف غيرهم 10 لكن له ألف وغيرهم تخطر ويوحد بعضها بعضا وجعل اهل ذلك يتوبهم ما يرون من حالهم وحال قومهم. انتهى الشجر من اجتماعه مع بطانه، فلما اجتمع رايهم ادنى الوقت فادخلوا عليه، فامرهم بالجلوس، ثم بدا له ان يستهزئ به، وكان اولياء الادب صبيانون كيف ترون، ولا يزال هذا جهل حكام الغرب مع الارض. فكان اول ما دار بينه وبينهم ان امرت الجمال فقال لهم ما يسمون هذه الارضيه اي لم يدعونها. فسال الترجمان الرحمن ما تسمي رداءك؟ قال سميه المربط. فتغير الملك والرجال وقال برج برج الجمال، برج الجمال يعني اسم بلد. فتغيرت الوان الوزراء كما تغير لون الملك وشوق ذلك عليه. ثم قال لهم عن تحذيتهم، فقال الترجمان ما تسمون هذه التحذيه؟ فقال النعال. فعاد الشجر ليسميها لكم النعال ناله ناله في ارضنا. ثم سال عن الذي في ايديهم فقال طرف، وسبق بالثالثيه الحديث فقال احرقوا ثالث احرقوا ثالث أحرقه الله. وكان يتشاءم جدا، ولم يكن يتجرد وحده هو الذي تشارك تشاؤما، وإنما شاركه في هذا كل من شهد الاجتماع معه من الكفر. وقد علمت أنه كان أهل تشاؤم وتشاؤم يتشاءمون ويتفاءلون بما يرون ويسمعون. ولم تكن هذه بداية من يتجرد إلا جهالا فاقها لا يتفق مع جدية الموقف، وإن كان يتفق في التعبير عن نفسية الرجل ووهمه. ثم بدأ له أن يتكلم جادا في الأرض، ثم قال لترجمان فله ما جاء بكم وما دعاكم الى رجمه والملوح ببلادهم، فمن اجل اننا اجممناكم وتجاهلنا عنكم اجترأتم علينا. نحن كنا نكرمكم وكنا نكرمكم كالرب، والان اجترأتم علينا. فقال الرحمن بن مكرم لاخوانه ان جئتم اجبت عنكم وما ابتدا فقال تكلم. وقال الملك كلام هذا الرجل كلامنا. فتكلم النعمان فقال ان الله رحمنا فارسل الينا رسولا يدلنا على الخير ويامرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه ووعدنا على اجابته خير الدنيا والاخره. فلم يدعو الى ذلك القبيله الا قاموا فرقتين، فرقه تقارنه وفرقه تباعده، ولا يدخل معه في دينه الا الخوارج. فمثل بذلك من دعا الله ان يمكث ثم غير ان ينفذ الى من طالعه من العرب، وبدأ بهم وفعل، فدخل معه جميعا على وجهين، مكره عليه فانتظر وطائع من الله فزاد. فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوه والضيق. ثم امرنا بأن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الأنصار، فنحن نذوق الى ديننا وهو دين حسن الحسن وربع القبيح كله. فان حدثتم فامر من الشر هو اهون من اخر شر منه الجزاء اي الجزيه. فان نبيتم فالمناجاه الاسلام او الجزيه او المناجاه القتال. فان نجبتم الى ديننا خلتنا فيكم كتاب الله واقرناكم عليه على ان تحكموا باحكامه ونرجع عنكم وجعلكم وبلادكم. وان تطيرونا بالجزيه قبلنا ومنعناكم والا قاتلناكم. فتكلم يد الجر فقال اني لاعلم في الارض امه كانت اشقى ولا اقل عددا ولا اكوى ذاك بين منكم فقد كنا نرسل بكم مرض بواحي فيكونناكم لا تقدركم ذلك ولا تسمعون ان تقوموا لهم. فان كان عبدا لحق بكم فلا يغرنكم منا وان كانت جهد دعاكم فرغم لكم قوتا الى قصدكم نفرض لكم القوت حتى يحدث لكم الرغب من بعد الجد واكرمنا وجوهكم وكفيناكم ومللنا عليكم مجدا يربط بكم فكتب القوم غربه عن الوقت المسلم. ثم قامت مغيره ابن جراره ابن النبات الكتيبي فكان قصيما المدان اي من بعد الامير فقال ايها الملك ان هؤلاء رؤوس الارض وجنودهم وهم اشراف يستحون من الاشرار وانما يقيم الاشرار الاشرار ويعظم حقوق الاشرار ويوقف الاشرار الاشرار وليس كل ما ترسلوا به جمعوه لك ولا كل ما تكلمت به اجابوك عليه وقد احسن ولا يحكم بمثلهم الا ذلك. فجاوبني لاكون الذي ابلغه ويسالونهم على ذلك انك وصفتنا صفه لم تكن بها عالما فاما ما كفرت من سوء حال فما كان اسوا حالا منا واما جوعنا فلم يكن مشبه الجوع كنا ناكل الخلاف والجعلات والارائب والحجاب فنرى ذلك طعامنا واما المنازل فانما هي ظهر الارض ولا نلبث الا ما غزلنا من اوبار الابل واشعار الغنم. ديننا من ذاك الوقت ان يقتل بعضنا بعضا ويزير بعضنا على بعض وان كان احدنا ليأتي ابنها وهي حيه كراهيه ان تاكل من طعامنا فكان حالنا وقبيل ذلك اليوم على ما ذكرت لك الى ان بعث الله الينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده فارضه خير ارضنا وحسبه خير احسابنا وبيته اعظم بيوتنا وقبيلته خير قبيلتنا وهو بنفسه كان خيرنا كان خيرنا صلى الله عليه وسلم في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحببنا، فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد. أول من آمن به كان صديقا له، يعني صديق أبا بكر رضي الله عنه، وكان خليفة من بعده. فقال وقلنا وقفق وكذبنا وزاد ونقصنا فلم يقل شيئا إلا وقد كان. فقبض الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين. فما أراد لنا فهو قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله. فقال لنا إن ربكم يقول إني أنا الله وحدي لا شريك لي، كل لم يكن شيئا، وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء وإلي يصير كل شيء، وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها ينجيكم بعد الموت من عذابه، ولأحل لكم دار السلام. فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق. وقال من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فأعرضوا عليه الجزية ثم منعوه إلا تمنعون منه أنفسكم، ومن أبى فقاتلوه فأنا الحكم بينهم، فمن قتل منكم أدخلته الجنة، ومن بقي منكم أعقبته النصر على من لا وعلا. فاخبر أيها الملك، فاخبر إن شئت الجزية عن أبي ومن نطاقك، وإن شئت فالسيف أو تسلم فسننجي لك. فقرا يخبر وقد مدت ابرياءه امام عافيته وسلطانته، أتتقبلني بمثل هذا؟ قال نعم، ما تقبلت إلا من سلمني، ولو سلمني غيرك لما تقبلت لك. فاستدراك يستجر غضبا وطاح فيه، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. ثم التفت إلى بطانته فقال لهم ائتوني بوفر من تراب جواب التراب، فأتوا به فقال احملوه على أشرف هؤلاء ثم انقذوه حتى يخرج من باب المجال، وارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليكم رسل حتى يسكنكم ويسكنه في خندق القادسية وينزل به وبكم من بعد، ثم أوريه بلادكم حتى أدخلكم بأنفسكم بأشد مما نالكم من تابوت، ثم قال من أكرمكم؟ فسكت القوم إلا عاصم بن عمرو، إلا عاصم بن عمرو يحتاج ليأخذ جوار التراب، وقد سره ذلك، فقال أنا أشرفه، أنا سليم هؤلاء، فحملني أعمل علي. فساله المستجر أكذلك؟ هو أشرفه؟ قال نعم، فحمله على حاسبه ثم مضى. حمل جوار التراب من أرض سابق، وكان نفسا مسرورا مرتبطا بذلك، ومر الوقت ليرجع الى سعد. خرج الوفد من عندي السجن وعاقل يحمل وقر التراب من الايوان والدار حتى اتى رؤيته فحمله عليها ثم نفرغ في السير حتى اتى سعدا بالقادسيه وسبقهم عاقل فمر بذلك الجيش وقال بشروا الامير بالقطر والنصر ظفرنا ان شاء الله بشروا الامير بالقطر ظفرنا ان شاء الله ثم مضى حتى جعل التراب في حجره ثم رجع فدخل على سعد فاخبره الخبر فقال سعد ابشروا فوالله اعطتكم الله اعطانا الله مفاتيح ملكه ابشروا فقد والله اعطانا الله مفاتيح ملكه ثم وصل سائر الغرب وبعد هذا عاد الزملاء ليتجرد ينظرون فيما صنع الملك وما كان من قبول المسلمين لحمل التراب فرحين مقتبسين فتشاءموا من ذلك على عادة الجهر فقد رأوا فيه أن الملك أعطاهم أرض ملكه وسلمهم ترابها فاشتد ذلك عليهم وعلموا أن أرض فارس ستزول من أيديهم وانطلق وفد من معسكره بساقات الى يزدجرد الملك يساله ما كان من امر الوفد العربي وكيف راه فقال له الملك ما كنت ارى ان في العرب مثل رجال رايتهم دخلوا علي وما انتم باعقل منهم ولا احسن جوابا منهم واخبره بما كان من حديث حتى قال لقد صدقني القوم لقد وعد القوم امرا ليدركنه او ليموتن عليه على اني وجدت افضله احمقه لما ذكروا الجزيه اعطيته اطلاقا فحمله على راسه فخرج به ولو كان لاعطاه لغيره وفضل رسل لما فات الملك فقال ايها الملك انه لاعقلهم لاعقلهم فتطير رسل من ذلك وخرج من عند يد البر كريما وضبابا وكان منجما وكاهنا فبعث في اثر الوقت لعله يدرك التراب ليعود به فقال لأهل ثقته وخاصته إن أدركتموه تلاقينا أرضنا وإن أعجزوكم تلاقكم الله أرضكم وأبناءكم فرجع من جعلوا في أثرهم وأقروا بفواتهم فقالوا ذهب القوم لأرضكم غير ذي شك ما كان من شأن ابن الحجامة الملك يعني الملك كان يحمل الحمل المحببة ليه ابن الحجامة فذهب القوم بمن يعيش أرضنا فكان ذلك مما زاد الله فيه أهل المال غيظا وتشاؤما فشاءموا من أخذ التراب وأيقنوا أنه نذير أخذ الحق ثم مات فيما بين خروج وفد سعد لمقابلة الملك ورجوعه من عنده أرسل سعد سرية عليها رائد الصلاة سواد بن مالك التميمي إلى منطقة النجاة ليأتي بتمويل من جيش فسار منها 300 بين دار وعمار وسوق وكان الصيادون قد طرحوا من تجميع المياه الكثيرة من سمك قريش، فحمله سواه على سواه وعاد إلى نحو القادسية. وبلغ الخبر إلى أهل فارس، فخرج أحد قواته يطلب ذلك البعض الذي بعض المسلم الذي أخذ الدوار وأخذ الأنعام والرئيسات أي أسماك. فلما رأى المسلم ثانيا رفض زعيم البرية صاحب الثلاثة سواد بن مالك أنه يمشي يقود البضاعة والأمير والإبل، أن الوقت الفارسي سيدركه لا محالة، لأن سرعة الخيل ليست كسرعة الإبل والبضاعة. فخطط لهذا فقال لمن معه اقتادوا أنتم الغنائم وخلوني له. فبقي في سريته، جعل بعض الاحرار مع الغنم يتركون هذا المسلمين، ويبقى هو الوهم الذي اوجد ان يلحق بهم. فالتقوا على منظره السلمين وظل يقاتلهم ويمنعهم من اجتياز المنظره حتى اطمأن الى ان الغنيمه قد نجت، فانسحبوا وتبعوها فأبلغوها المسلمين وتوضحوا بها في عسكر المسلمين. فقام سعد فقسم السمك بين الناس وقسم الزواج ونفل الخمر إلا ما رد منه على المنتهيين. وكانت الغنيمة سبيا فأسهم على الناس أي الزرع في هذا اليوم، وعرف ذلك اليوم من الفرس السمومية يوم الإنجاز، لأن العرب يسمون السمك شتاء. وبعث سعد سرية من سلم وباب عليها مالك بن ربيعة التيمي، ومعه المساور بن نعمان التيمي وغيره، فأطاروا على السميون على حوالي 250 سنة من الشمال، وأغلب الظن أنهم سلكوا طريقا في جوف الصحراء، فأصابوا إبلا لبني تغلب والنمل، فتولوا عليها وعلى من فيها وعادوا بها إلى سعد، فنهرت الإبل في النار وأغرقوا بها أيها من. ثم ماذا؟ تكلمات 40,000 مقدمة عليها دالنور، و30,000 ميمنة عليها حرم الله، و30,000 ميسرة عليها مهران ابن بهران الرازي، و20,000 مؤثرة عليها الرجال، و80,000 تابع للخدمة. فالكل هذه 120,000 من المقاتلين خلاف السبعة 80,000 الأخرى، يعني كانوا 200,000. نسبوا إلى أن نصفهم 60,000 كانوا من الفرسان، و60,000 كانوا من المشاة. وبالرغم مما كان عليه رسل من هذه العدد وذلك العدد، فقد أراد أن يصنع الشجاعة أمام الملك، فقال له: إن فتح الله علينا الفوز يكون خيرتان رجلنا إلى ملك في دارهم حتى نشغلهم في أصلهم وبلادهم. يعني إذا انتصرنا عليهم نرسل بملك من العرب وعائله في بلاده الى ان يقبلوا مسالمه او يرضوا بما كانوا يرضون به. ورسل هذا في مقام القرار مر به وهو سعد الى يستجر الملك جهادا الى المدائن ايادا منه، ثم عاد بما كان مساله مع الملك فراى رؤيا كرهها وأحد بالشر منهم وكان خروج لملاقات المسلمين، فاختلف عليه رأيه وطرح وعاد يطلب من الملك أن يعطيه من المهمة وأن يختار جريوه ليكون أميرا للجيش، لكن الملك أبى عليه مرة أخرى. وأمام إباء الملك وإجبار رستم عاد رستم يتلكأ في ولا يتحرك إلا بين الإيم والإيم ولا يريد أن يرضى المسلمين. ولاحظ الملك أن رستم يتلكأ فأمره بالتحرك من دارات، فعاد رستم يكتب إلى الملك مرة أخرى وأرسل إلى أخيه ليستجزع به إلى الملك، لكن الملك على ما هو عليه، حتى قال رسول من أخيه: أما أنا فأصاب بخشاش وجنام ولا أجد بدا من المنقيع. خشاش وجنام يعني مثل الذات تعطيها خشاش الأرض والزنا، ولا أجد مدا من الانقياد. وأمر رستم جنوب اتخذه نحو الحيرة وقال: اذهب زحفا ولا تنجز إلا أتمنى. أمر رستم جنوب أحد قواده اتخذه إلى الحيرة حتى بلغ جنوب النجف، فضرب عسكره ورقام قصاره به، ونزل رسول الكوفة وكتب إلى جنوب وإلى أجاب مرض أن أصيب به رجلا من جند شعب، يعني أصيب هذا الرجل اخرجه من جند. فرفض بلدك يجيبه في سرية من 100 رجل سريعا حتى انتهى الى القادسين، فاصاب رجلا واحدا قبل الله وجلال قبل الجرد خرج بحاجة له فقط صفاه، واحس المسلمون من حد فانطلقوا في اثره فاعجزوهم واقلدوا بالرجل، الا ان المسلمين اضرابوا السريات هذا الطريق. وانتهى المسلم الى الجنوب وجزمار بهذا الى النجف، فارسله الرجل الى رستم وهو مال ذلك المسلم المكروه، فبدا رستم يسال المسلم: ما الذي جاء بكم وماذا تطلبون؟ قال: جئنا نطلب موعود الله. قال: وما هو؟ قال: اعطفتم وابناءكم ودماءكم ان ابيتم ان تسلموا. قال رستم: فان قتلتم قبل ذلك. قال: بموعود الله ان من قتل منا قبل ذلك أدخله الجنة، وأنت لمن بقي منا ما قلت لك، فنحن على يقين في موعود الله أن من قتل منا قبل ذلك أدخله الجنة، وأنت لمن بقي منا ما قلت لك، فنحن على يقين. قال رستم: قد وجدنا إذا في أيديكم. قال: واضحك يا رسل، إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بكم، فلا يضرنك ما ترى عنك، فإنك لست تجاوز الإثم، وإنما تجاوز القضاء والقدر. فاستشار رسل غضبا وأمر به فضيلة عنقه وخرج أسد من كوسي حتى نزل في الأرض مهما نفكر. فغفرت جنوده الناس، غفروا أموالهم واعتدوا على أمماتهم، فوقعوا على نسائهم وسلكوا حروب. فبدل الأهالي مع أنهم من المجوس، يعني على كافة لديهم وعلى دينهم ومرسلات بلدهم، فبدل الأهالي وهم من المجوس إلى رقم يدكون مال القوم في أموالهم وأبنائهم ونسائهم. فقام رقم فيهم فقرأ: يا مصدر أهل الباب، انظروا إلى خلاق الخلق، يا محضر أهل الباب، والله لقد غدق العرب، والله ما أسلمنا إلا أعمالنا، والله للعرب في هؤلاء وهم لنا ولهم أهل حرب، والله للعرب في هؤلاء وهم لهم ولنا حرب أحسن سيرة منهم. يعني العرب عايزين مع المسلمين، ان الله ينصركم على العدو ويمدد لكم في البلاد بحسن السيره وكسب الظلم والوفاء بالعهود والاحسان. فاما اذا تحولتم عن ذلك الى هذه الاعمال فلا ارى الله الا مغيرا لكم، وما انا بالامن ان ينزع الله سلطانه منكم. ثم بعث رجاله فاعتقلوا له نفرا ممن يشكى منهم وضرب اعناقه، ثم ركب ونادى بالناس بالرحيم، فخرج ونزل بمكان اخر بايتاء بيع الاعور، وعثر بين التراب والنجم فيما بين النجم الى القمر نمر الى الغريب، ونقضت رابطه الى جانب الدين، وذاك رتق بجوار السيل تطالبه مواجهه. فراى في المنام ان ملكا جاء حتى دخل عسكر فارس، فختم سلاح اسمه، ومكث رتق في مقامه ذاك بعض الوقت حتى يطمئن امر جالون ان يسير من النجف، فسار بمقدمة الجيش ونزل بها وسنة العلمين. ارتفع رتقا بجنوده من الجيش فنزل النجف حيث مكان المقدمة، وكان ما يزال يتضاقر في المدينة حتى لقد قطع ما بين المزاد الى الاباء ومنها الاقاليمية مزاد لا تزيد عن 185 كيلو مترا قطعها في 4 أشهر بمعدل كيلو متر ونصف في اليوم، كيلو متر ونصف في اليوم. لا يخجل ولا يقاتل على امل ان يضطر المسلمون في مكانهم وان يفقدوا حماسهم ويجهدوا فينضربوا، وهو يتلاقى قتاله مخافة أن يتحقق تنظيمه وتشاؤمه، فيلقى ما لقي من قبل، لولا أن الملك كان من ورائه دائما يستعجله ويظهره من كل منزل منزله فيقدمه حتى أطعمه بقادسيه. فلما نزل وسطم النجم عارضته أحلامه المزعجة، فرأى أمرا عجبا، رأى ملكا هو نفس الملك الذي رآه في حلمه ذاته، ومعه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، وقد دخلوا معسكر الكرب، فأخذ الملك سلاحه فختمه بختمه، ثم حزمه ودفعه إلى النبي، فدفعه النبي إلى عمر صلى الله عليه وسلم. فأصبح رسوم وقد ازداد حزنا، ورأى أحد من معه ذلك، يعني الرؤية تتكرر، وكان يشعر بالخوف، فراقب لحظة رؤياه في الإسلام، وكان ذلك العلم هو الذي دعاه إلى الإسلام. وعن طريق الرفيع الذي أسلم بدأت المسلمين الوقائع والأحداث التي كانت تقع في الجانب الثالث. وأدرك عمر رضي الله عنه مما يجري أن الكفر يطاولون المسلمين، فعاد يؤكد على كعب خطته ويلعب إليه بين المسلمين أن يظلوا في حدود أرضهم وأن ينتظروهم ويقاتلوهم أبدا حتى يلزموهم على الخروج إليهم حيث اختاروا المرجع والميدان. وأقام المسلمون بالرادسية واطمأنوا وقد وضعوا أنفسهم على الصبر وضمون النمل، فكانوا يضربون على السواد فانتزقوا ما حولهم فحوره ومقيمون حتى يفتح الله عليهم. ولم يكن احد المسلمين ان ينفذوا في ميدان القتال بدون قتال، فضج بعض المسلمين وراح يقول لسعد لقد ضاق بنا المساء فاقدم، يريدون المعركه. ولا شك ان صاحب هذا القول لم يكن يدرك خطه القياده، وهذا يدلنا على ان الخطه يجب ان تكون سرا لدى القياده لا يفصح عنها بعالم الجيش. ولذلك ذكر سعد من سلمه بذلك قائلا: اذا اوتيتم الرؤيا فلا تكلفوا، إذا خطيتم الرأي فلا تكلفوا، فإنا لن نقدم إلا على رأي ذوي الرأي فاكتبوا ما سكتنا عنكم. هذا ومن المبادئ المسلم بها الدول وتأخذ بها الدول كقاعدة من قواعد الأمر، مبدأ يقول: المعرفة على قدر الحاجة، المعرفة على قدر الحاجة. وهو يقوم على اعتبارين: الاول خطأ تكليف الفرد بعمل مع احاطته بقدر اقل مما يلزمه لاداء عمله، والثاني خطورة حصول الفرد على معلومات تزيد على حاجته لاداء العمل المنوط به. توقف رستم بالنجف مرة اخرى وراح يجدد تعبئة القوات، وكان الجند حينذاك 120,000 بخلاف 60,000 متبوعين، ومن 60,000 15,000 شريك من أشرافه. وراح يعزم جيشه ويعزم قواده على الجيش، وسعد رضي الله عنه بين الحين والآخر يقيم بعض القرارات، إما قرارات تموينية لتموين البيت وأخرى غارات استكشافية. وتأمل معي تلك الغارة الاستكشافية التي أرسلها سعد لمعرفة عدد الفرد ومعرفة مكانهم وليحيط علما بقوة أحدهم. فبعث سعد صليحة بن خويلد الأسدي وعمرو بن معد خالد الزبيدي، بعثهما في غير قوة من خيل كالصليعة في دورية استكشافية، فكان صليحة وحده مكلفا بعسكر رسله، وكان عمرو في خمسة من أصحابه مكلفا بمعسكر يالنور، وأمره أن يصيبوا له رجلا منهم ليستقبره عن الجوز. كان ذلك طبيعة اللوم الذي أمر رسل فيه كالنور وبهما تسويه بالتقدم نحو الغازية حيث يقيم المسلمون. والمسلمون إلى ذلك الوقت يعلمون أن الجيوش لا تزال بالنجاح، لا يشعرون بخروجه. فلما تجاوز صليحة وعمرو فانطلق القادسية لم يسيروا إلا فرسخا وبعض فرسة يعني حوالي 7 كيلومتر حتى رأوا خيلا عظيمة وقوات الميدون تتعرف بسلاحها قد ملأت الصحراء. فقال بعضهم ارجعوا الى اميركم فانه سرحكم وهو يرى ان القوم لا يزالون بالنجف فاخبروه الخبر وان العدو على مقربة منهم. وقال بعضهم نعم حتى لا يعلم العدو بنا فيأخذ حذره ارجعوا لا ينذري بكم عدوكم ويكون بمثابة نظم لهم. فقال عمرو صدقتم. وقال قليحة كذب انتم ما بعثتم للخروج لتخبروا عن سرح المجوس فقط وما بعثتم الا للخبر. قالوا فما تريد؟ قال اريد ان تقاطر القوم حسن اليهم واسدد خبرهم او ان اهلك دونهم. قال انت رجل في نفسك غدا ولم تفلح بعد الرجل عكاشة بن محضر فارجع بنا. فأبدا هنا اختلف وكان هذا الاختلاف لي سبب سببي على الاول يوم المعركة بسبب اختلاف سبحان الله. قال ارجع بنا فأبى وغارقه لكنه ادى دورا ما كان من جيش ان يقوم به. وبلغ بعض وهو بقادسية خبر رحيلهم فبعث في اثاره قيس بن هبيرة الاسدي وامره على 100 وقال له ان اتيت قتالا فقل انت امين. خرج قيس حتى لقي عمرو وقد فارقه قليل واحد راجع وواحد لا ومضى وحده لما يريد. فسأل قيس عن صليحة فقال عمرو لا علم لي به. خاف منه وساروا جميعا حتى اشرفوا على النجف من جهة الدول. قال عمرو اريد ان اغير على ادنى عسكره. قال قيس في هؤلاء كانوا من المسلمين كانوا من قال في هؤلاء قال نعم. قال قيس لا والله لا ادعك والله وزاء اتعرض المسلمين لما لا يطيقون. بمئة رجل تريد ان تقاتل جيشا حرمما؟ فقال عمرو ومن انت وزاء اني امرت عليك ولولا كنت اميرا لم ادعك وزاء. فابى ان يسمع له وان يطيعه. وقال والله يا قيس ان زمانا تكون علي فيه اميرا لزمان سوف لئن عاد صاحبك الذي بعثك لمثلها لنفارقنه. قال قيس ذاك اليك بعد مرتك هذا. ورجع تلك السريه الى زعف تخبر بزعف المجوس اليه وببعض الاسرى منهم وبافراس غنموها وشكى كل واحد منهم صاحبه لقائد الجيش. اما قيس فشكى عصيان عمرو واما عمرو فشكى غزوه قيس. فقال سعد يا عمرو الخير والسلام احب الي من الله 100 من المسلمين بقدر 1000 من العجم. اتعمد الى حلب فساد فتصادفهم 100؟ ان كنت لاراك اعلم بالحرب مما اراك. فقال عمرو يعتذر ان الامر لك ماكل. اما صليحه الذي ترك اصحابه ومضى وحده يعارض المياه عن الصفوف حتى بلغ معسكر رسله فتسلل الى داخله ليلا وبات فيه يجوسه ويتفقده وينظر ويتوسم يضع على ماء. فلما كان اخر الليل اتى افضل من توسم في ناحية المعسكر وفيها افراد لم يرى في خيرهم مثله وفي الصراع اضع
أطيب لم ير مثله، لم يقع برسله، فسل سيفه وقطع به مسود الفرس، يعني اللجام، وربطه بمسود فرسه، ثم مشى بفرسه بفرس رسله، وخرج يعدو به، وأحس الفرس بما حدث انه في جاسوس في المعسكر، فتنادوا وركبوا الصعب والذلول، وتعجل بعضهم حتى انه لم يسرب بركته، وخرجوا يجدون في اثر ذلك المسلم الذي تجسد عليه طوال الليل، فلحقه ثالث منهم مع الصباح، فلما ادركه وصوب اليه رمحه ليطعنه، عدل صليحه فرسه ومال به عن تصويب الفارس، فانصب الفارس بين يديه وراء امامه، فكر عليه طلحه وطعنه برمحه فقسم ظهره، وانطلق يعدو بفرسه، فلحق به اعجمي اخر ففعل به طلحة مثلما فعل بالأول، وانطلق يعدو فلحق به ثالث، وقد رأى مصرع صاحبيه وهما ابن عمه، فازداد حرصا وأراد شرا، فلما لحق بصليحة وبوأ له الرمح ليطعنه، عدل صليحة فرسه، فانصب المجوسي أمامه، وكر عليه طلحة وقد شرع رمحه ليقتله، ودعاه بالأسر قبل القتل، فأدرك المجوسي أنه مقتول مقتول، فاستسلم، وكان قد اقترب من معسكر المسلمين، فأمره صليحة أن يركض بين يديه، يجري إجسام الفرس، وهو يسوقه من خلفه برمحه، وهو على فرسه، فامتثل الفارسي للأمر. وأقبل جمع آخر من العدو يجدون في آثار فارس المسلم، فرأوا في الطريق فارسيهم وقد قتلا، وشاهدوا الثالث وهو يركض ويجري مستسلما أمام صليحة، وقد أوجس على دخول معسكر المسلمين، فأعجبوا ونكتوا ثم عادوا من حيث أتوا. لما علم المسلمون ببعث المجوس اليهم تعبأوا للقتال، وجرى صليحة على فرسه يذهب وراءه الفرس الذي غنمه، وأسيره يعدو بين يديه، ودخل عسكر المسلمين ففزعوا منه في البداية، ثم لما عرفوه أجازوه، فدخل على سعد فقال له سعد ويحك ما وراءك؟ قال صليحة دخلت عساكره وجدتها منذ الليل، وقد أخذت أفضلهم توسما، وما أدري أصبت أم أخطأ، وها أنا ذا قد جئتك بأسير فاستخبره عما تريد. وأقيم الترجمان بين سعد والأسير، فقال الأسير لسعد أتؤمنني على دني إن صدقتك؟ قال نعم، الصدق بالحرف أحب إلينا من الكذب، فقال أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن أخبركم عمن قبلي، لا شوق الحروب يتحدث عن نفسه، لا شوق الحروب وغشيتها، وسمعت بالأبطال ولقيتها منذ أن كنت غلاما إلى أن بلغت ما ترى، ولم أرى ولم أسمع بمثل هذا، إن رجلا قطع عسكرين لا يجترئ عليهما الأبطال إلى عسكر فيه 70,000 يقصد الرجل منهم 15 الى ما هو دون، فلم يرضى ان يخرج كما ذهب حتى سلم فارس الجند، وهتك أطناب بيته فأنذر وأنذرنا به فطلبناه فأدركه الأول وهو فارس الناس عندنا يقدر ألف فارس منا فقتله. فأدركه الثاني وهو نظيره يعدل ألف فارس فقتله. ثم أدركته ولا أظن أنني خلفت بعدي من يعدلني من أهل فارس وأنا السامر من قتيليه وهما ابن عمي فرأيت الموت حتما فاستأثر يعني صرت أسيرا. ثم أخبره عن جيش فارس بأن الجند 120,000 وأن الأتباع مثلهم خدام لهم يعني أنهم كانوا جميعا 240,000 وأسلم هذا الأسير فسماه سعد مسلما سماه مسلم وشهد مع المسلمين القادسية وكان من أهل الجلال وعاد مسلم إلى قريحة فقال له لا والله لا تهزمون لا والله لا تهزمون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلاح والمؤاساة لا حاجة لي في صحبة فارس. فكان مسلما حسن إسلامه وحسن بلاغه في المعركة. وأخذ سعد رضي الله عنه يرسل الغارات المرة تلو المرة حتى التقى المسلمون مع الفرس بموقعة القادسية وجها لوجه. ثم ماذا؟ هذا ما نريد أن نعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ثم الإخلاص واجعلنا من المخلصين علمنا ما ينفعنا واعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع نفس لا تخشع العين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اغفر عيوننا بنور هذا الدين اللهم اغفر عيوننا بنور هذا الدين اللهم اغفر عيوننا بنور هذا الدين واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم اعد فينا ايام بدر والقادسيه اللهم اعد فينا ايام بدر والقادسيه اللهم اعد فينا ايام بدر والقادسيه. اللهم اغفر هذه الامه صلاحا وفلاحا ونجاحا. اللهم اجعلنا ممن يتشبعون بالسلف الصالح. اللهم اصلح حال اخر هذه الامه كما اصلحت اولها. فان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. نسالكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.